إذا لم يأن أي نظام مهدد بالانهيار يصبح محتقرا بين الدول، وهذا ما يحدث مع كيان الاحتلال، مشيرا إلى أزمة الاقتصادية وفقدانه للقدرة على التحرك في الميدان واعتماده على الصواريخ والطيران فقط. وأضاف اللواء سلامي أن ما يقوم به قادة الكيان يخلق غضبا أبديا ويزرع بذور كراهية عميقة ستتحول تدريجيا إلى سلاح وجهاد. توعد قائد حركة أنصار الله اليمنية أمريكا والكيان الإسرائيلي برد عسكري فوري في حال شنهما عدوان على قطاع غزة مجددا. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن صنعاء سترصد وتنسق باستمرار مع المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة مسار تنفيذ الاتفاق، داعيا القوات اليمنية للجهوزية التامة تحسبا لأي عدوان أمريكي. وهدد الحوثي بتدخل اليمن عسكريا في حال نجاح ترامب بتنفيذ خطته لتهجير سكان غزة، محذرا من المساومة والمقايضة، لأن الأمريكي قد يلجأ للتأجيل وليس الإلغاء. كما طالب الدول العربية بعدم قبولهم هذه الخطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإجماع العالمي لرفضها. أكدت حركة حماس أن موقفها ثابت تجاه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى طبقا للجدول الزمني المحدد. وأشارت الحركة إلى بحثها مع الوسطاء مجريات الاتفاق وتعهد مصر وقطر لمتابعة بنود الصفقة وما يشوبها من ثغرات في التنفيذ، مضيفة أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة البروتوكول الإنساني. يأتي ذلك في أعقاب الخروق المتتالية للاحتلال الإسرائيلي وتلكؤه في تطبيق بعض الشروط كإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن تعهدات الوسطاء، إدخال المساعدات المطلوبة، وإعلان حركة حماس التزامها بالموعد المحدد للإفراج عن الأسرى.
إثر تعهد الوسطاء ببدء إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة وغيرها وفقا لبنود وقف إطلاق النار بغزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد. وشددت الحركة على أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخدم تنفيذ الاتفاق.
تتجه نحو إلزام الاحتلال بتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، لأننا نحن في حركة حماس المقاومة الفلسطينية معنيون بإلزام الاحتلال وبتنفيذ كامل الاتفاق وقف إطلاق النار، ولسنا معنيين بانهيار الاتفاق، ومعنيون أيضا بتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
مصادر مصرية كشفت عن أن مصر وقطر نجحتا في تذليل العقبات وسد الثغرات أمام استكمال تنفيذ الاتفاق واستئناف عملية التبادل يوم السبت، وذلك بعد 3 أيام على إعلان حركة حماس عن تعليق تسليم دفعة الأسرى المقررة يوم السبت حتى إشعار آخر، لحين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. واصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات ومنازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة المدمر. من جانب آخر، نفى مكتب نتنياهو صحة التقارير التي تحدثت عن حل الأزمة واصفا إياها بالكاذبة. وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع أن المعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة لا تزال في الجانب المصري من معبر رفح، معتبرا أن إدخالها سيتم فقط بعد الحصول على موافقة إسرائيلية وعبر أحد المعابر الإسرائيلية، حيث ستخضع لفحص أمني شامل. ومطالبة باستكمال تنفيذ صفقة التبادل حتى عودة آخر أسير إسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، أغلق متظاهرون إسرائيليون طريق أيالون الرئيسي في مدينة تل أبيب، وحمل المتظاهرون صورا كبيرة للأسرى المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة، رافعين لافتة كبيرة الأخيرة كتب عليها الأعين عليكم، إذا سقطت الصفقة فستشتعل البلاد، في رسالة موجهة للحكومة الإسرائيلية.
أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لم تبدأ حتى الآن، وحمل النونو كيان الاحتلال مسؤولية أي تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية، مضيفا أن الجزء الإنساني منها مرتبط بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار. كما أعرب القيادي بحماس عن رغبة الحركة بالبدء الفوري في محادثات المرحلة الثانية، مطالبا الاحتلال بأداء التزاماته دون نقص. استشهد طفلان فلسطينيان أحدهما برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة في خرق شديد لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية ذكرت أن الاحتلال خرق اتفاق غزة أيضا بشنه غارة على منطقة وسط القطاع، فيما أفادت وزارة الصحة بغزة وصول 17 شهيدا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، غالبيتهم انتشروا من تحت الأنقاض. كما أعلنت الوزارة تخطي الحصية الكلية للشهداء في القطاع عتبة 48,200 منذ بدء العدوان. استشهد مواطن فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اختطاف مستوطنين فلسطينيا بعد اقتحامهم قرية العوسج شمال ريحة واقتادته لجهة مجهولة، مشيرا إلى اعتقال جنود الاحتلال أحد الرعاة في منطقة الجفتلك. إلى ذلك قالت مصادر محلية مستوطنا دمر شبكة مياه للشرب في إحدى قرى بيت لحم. وقع أكثر من 300 حاخام وناشط يهودي في الولايات المتحدة على إعلان يدين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتعهد الموقعون على الإعلان بعدم ترك الشعب الفلسطيني لوحده حتى وقف هذه السياسة في غزة، واصفين اقتراح ترامب بالمخطط الخبيث، وشددوا على أن ترامب لا يمكنه سلب كرامة الفلسطينيين المتأصلة أو يسرق أرضهم من أجل صفقة عقارية، داعين إلى أهمية التحرك لوقف هذه الجريمة الشنيعة. ختاما عناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد كيان الاحتلال برد قاسي في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. قائد حركة أنصار الله يهدد بتدخل صنعاء عسكريا إذا نجح ترامب بإنجاز خطته في غزة. وحركة حماس تحمل الاحتلال مسؤولية أي تأخير في مفاوضات المرحلة الثانية. إلى اللقاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظما فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي، يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا، إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما كذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي، عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكينا عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسرت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ليجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى
والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج أئمة الحق. حلقتنا لهذا اليوم تختص بالإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام. محطاتنا نمر فيها عند عبادة الإمام وما قاله الفرزدق في حقه عليه السلام، ثم نتوقف مع حديث ضيف البرنامج الكاتب الإسلامي كامل الكناني ومحطات متنوعة أخرى. يسعدنا أن ترافقونا في هذه الرحلة السجادية. عبادة الإمام. قال طاووس اليماني: رأيت في جوف الليل رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: ألا أيها المأمول في كل حاجة، شكوت إليك الضر فاسمع شكايتي، ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح ردية، فما في الورى عبد جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ فتأملته فإذا هو علي بن الحسين. وقال طاووس اليماني أيضا: دخلت الحجر في الليل فإذا علي بن الحسين عليهما السلام قد دخل يصلي ما شاء الله تعالى، ثم سجد بسجدة فأطال فيها، فقلت: رجل صالح من بيت النبوة لأصغين إليه. فسمعته يقول: عبدك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. ثم يقول طاووس اليماني: فوالله ما صليت ودعوت فيهن في كرب إلا فرج عني. روى السبكي بإسناده قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثني أبي وغيره، حج هشام بن عبد الملك فطاف بالبيت فجهد أن يصل إلى الحجر فيستلمه فلم يقدر عليه، فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه أهل الشام، إذ أقبل علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان أحسن الناس وجها، فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى الناس حتى يستلمه، فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الفرزدق حاضرا. فقال الفرزدق: لكني أعرفه. قال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ينشق نور الهدى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. هذا ابن فاطمة، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله بجده، أنبياء الله قد ختموا. فليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما زلنا معكم حضرات المستمعين الأفاضل ضمن لقائنا أئمة الحق. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي. شكرا لحضورك وتحية لك الأستاذ كامل.
حياك الله، مرحبا بك، وشكرا لك ولمستمعيك الكرام.
الله يبارك فيكم. حقيقة الأستاذ كامل، فيما يتعلق بالإمام سيد الساجدين زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام، هل تعتقد أن الظروف السياسية والأمنية السائدة آنذاك هي التي فرضت على الإمام السجاد الاهتمام بالدعاء، بسيرة الدعاء، دون غيرها من الجوانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تحدثنا في أحد الحلقات السابقة عن الإمام الحسن، وقلنا أن مواقف الإمام المعصوم لا علاقة لها بمتبنياته الذاتية وشخصيته، بقدر ما ترتبط بما يقدره من صحة الموقف ومصلحة الأمة الإسلامية و صحة وسيلة الإيصال للمفاهيم الإسلامية والتبليغ إلى رسالة الله سبحانه وتعالى للناس. فالإمام عليه أن يكتشف الأسلوب الأمثل والأحسن لإيصال المفاهيم الإلهية والأفكار الإلهية إلى الناس، بغض النظر عن طبيعة الظرف، بغض النظر عن ما يحتاجه الظرف. الظرف يؤثر على شكل الأسلوب وشكل طريقة التوصيل. حينما نريد أن نقول للأمة الإسلامية أن هذا الحاكم ظالم، نحتاج إلى صرخة مدوية كصرخة الإمام الحسين ورفضه الأنصياء ورفضه البيعة. قال أن ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة يقبلناه، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. إذن هذا الموقف الواضح للتعبير عن الحقيقة استطاع الإمام الحسين أن يعبر عنه في واقعة الطف بكربلاء. الإمام السجاد حينما تأتي إلى ما تركه من دعاء وما تركه من أفكار في صحيفته السجادية، تجد أن روح الشجاعة، روح مواجهة الظلم، روح الثورة على الطغاة، تجدها نفسها لا تختلف في أي ذرة من ذراتها عن الصرخة التي أطلقها الإمام الحسين. الخلاف هنا في شكل التعبير وفي آلية التوصيل، والإمام عليه أن يبحث عن أسلوب للتوصيل يتناسب ويتواءم مع المرحلة. حينما تكون مرحلة الضغوط الأموية، مرحلة مراقبة الإمام حتى في دعائه، الإمام يستفيد من الدعاء كأفضل وسيلة للتوصيل. وإذا قرأت أدعية الإمام السجاد تجد فيها المفاهيم الإسلامية كاملة، وفعلا الذين أسموا الصحيفة السجادية بأنها زبور آل محمد، هي فعلا الإمام أوصله بلغة محببة، بلغة هادئة، بلغة وادعة، بلغة يغلب فيها الخشوع. حينما تكون أجواء العبادة وأجواء الخشوع، يغيب عن الإنسان الكثير من علامات التحفظ، فينطلق إلى التصديق، وهو يكون أقرب إلى التصديق. وفي هذا نجد أن الإمام أوصل الرسالة كاملة وبلغ بها المسلمين.
يعني أنت تقول أستاذ كامل أن كل معتركات الحياة والحياة الإسلامية دخلها الإمام بواسطة أو بمنهج الدعاء، لكن ربما يقول أو يسأل سائل أن هناك المؤرخون لم يذكروا يعني هذه الجوانب من سيرة الإمام أو من حياة الإمام.
ربما غاب عن المؤرخين الكثير من تفاصيل حياة الإمام، ولكن أنا لدي مؤشر واضح وكبير ومهم جداً. وهو قصيدة الفرزدق، ويستطيع أن يعبر عن الإمام بالقصيدة الميمية المعروفة التي تعتبر أحد روائع الشعر في الولاء لأهل البيت. حينما تساءل في الحج قال: من هذا الذي فتح الناس له المجال وطاف. الشاعر يقول هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم وهذا من خير عباد الله كلهم وهذا النقي التقي الطاهر العلم وهذا إلى آخره في القصيدة المشهورة في الثناء على الإمام السجاد. أنا أقول أن رسالة الإمام السجاد وصلت إلى القصر الأموي وجعل الفرزدق يعبر بأبلغ تعبير عن شخصية الإمام السجاد. إذن لابد أن هنالك أعمال كبيرة قام بها الإمام وأوصل هذه الصورة واستطاع أن ينقشها في ذهن شاعر بحيث استطاع هذا الشعر أن يعكس. هذا الشعر لا يتحدث عن إلهام، لا يتحدث عن أن وحي نزل عليه، هذا يتحدث عن معلومات وصلت إليه وبدأ يصوغها بأبيات شعرية. هذه المعلومات لابد أن الأئمة عليهم السلام اطلعوا بمجموعة كبيرة من الأدوار لإيصال هذه الأفكار إلى الناس، وإن تجاوز المؤرخين اكتشافها وإن لم يدونها المؤرخون. حينما نكتشف هذه الحادثة ونقف أمامها بالتحليل الإعلامي والسياسي والأمني نكتشف أن الإمام أوصل صورة شخصيته، أوصل صورة شخصية الإمام المعصوم إلى البلاط الأموي. إذن لابد أن الإمام عمله ربما مجموعات إعلامية، ربما مجموعات أمنية، ربما مجموعات توصيل خارج دائرة الرصد الأموي أو خارج دائرة رصد المحللين السياسيين والباحثين، ولكنه بما أن الثمرة وصلت إذن لابد أن تكون هذه الثمرة قد جاءت من شجرة ومن غصن ومن ساق وأوراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي على هذه الإشراقة الحلوة وعلى هذا الحضور.
شكرا لك ولمستمعيك الكرام، حياك الله.
من أنشطة الإمام عليه السلام. ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. مستمعين الأفاضل، لقد كثر اللهو والطرب زمن الأمويين وتعددت يومئذ مجالس الغناء والميسر وبذلت الأموال الطائلة في هذا المجال، ولم يكن الهدف من هذه الاجتماعات وهذا اللون من السلوك اللهو فقط، وإنما كان الهدف من وراء ذلك إماتة الروح الإسلامية الصحيحة لتبعيد الناس عن سلالة النبيين، والهدف الآخر تهيئة الأذهان أيضا إلى قبول الرأي القائل بأن الخلافة ليست إلا ملكا، وأن الله تعالى لم ينص على إمام بعينه. وكان من الطبيعي للإمام السجاد عليه السلام وهو في وسط هذا المجتمع المريض أن يداوي هذه النفوس ويرجع بها إلى الأخلاق السامية التي تعيد للأمة تعاليم الإسلام التي كاد كثير من الأمويين أن يقضوا على معظمها بآرائهم الفاسدة وأعمالهم التي لا تليق بأمة تعرف مكانتها المرموقة بين الأمم المتحضرة الطامحة للمجد والسؤدد. أجل، لقد تفسخت الأخلاق يومئذ بصورة كبيرة، الأمر الذي دعا الغيارة على الدين والغيارة على الأخلاق أن يهتموا الاهتمام كله بصد هذا التيار. وكان من الذين لفتوا الأنظار إلى هذا الخطر المحدق بالناس جميعا وبشكل ملحوظ هو الإمام زين العابدين عليه السلام، فقد نشط في جهاده نشاطا عظيما، فكان يلقي على الأمة بآلائه الإصلاحية تارة عن طريق المناجات وطورا عن طريق القلم. نعم، إن آثاره القيمة كثيرة، ومن آثاره المدونة الصحائف السجادية تتفجر منها العلوم والمعارف، ومنها خطبه ورسائله وكلماته، ومنها رسالة الحقوق التي رواها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف بإسناده عن أبي حمزة الثمالي. وأخيرا حضرات المستمعين الأفاضل، نتوقف بإزاء هذه الرواية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام. سئل عليه السلام عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران، وقفنا معكم عند برنامج أئمة الحق. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الأمر
أقدم إلينا
شعبان بن نور المهدي
ضاوي علينا.
يا صاحب الأمر
أقدم إلينا
شعبان بن نور المهدي
ضاوي علينا.
يا ربي عجل
عجل ظهورا،
فالأرض قد ملئت
ظلما وجورا.
نرجس لما
وضعت مهدينا،
بشائر السعد
لاحت علينا.
نرجس لما
وضعت مهدينا،
بشائر السعد
لاحت علينا.
حبيب الله
والمختار
في الذات كبد الزهراء
والكرار.
حبيب الله
والمختار
في الذات كبد الزهراء
والكرار.
حب المهدي
حب وعشق
وثبات
وإرادة،
وزاد عشق القائم
زاد بقلبي
بين يديه
أهوى الشهادة.
وزاد عشق القائم
زاد بقلبي
بين يديه
أهوى الشهادة.
هو سر الله
أمل الحياة
وسفينة الأمان
والسعادة.
هو سر الله
أمل الحياة
وسفينة الأمان
والسعادة.
وسلام مع تحية
لابن الزكية،
حبه فخر
وعبادة.
وسلام مع تحية
لابن الزكية،
حبه فخر
وعبادة.
صلاة حبي
تهدى إليه،
فهو إمامي
وله السيادة.
صلاة حبي
تهدى إليه،
فهو إمامي
وله السيادة.
كل القلوب
تهفو إليه،
فهو المؤمل وهو
القيام. 11 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا خالد العبد الله في حصد المساء، وأبدأه معكم العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتواعد كيان الاحتلال برد قاس في حال ارتكابهم أي حماقة ضد إيران. قائد حركة أنصار الله يهدد بالتدخل عسكريا إذا نجح ترامب بإنجاز خطته في غزة. وحماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق غزة وصفقة التبادل طبقا للجدول الزمني المحدد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ لأي تهديد ولن تتراجع أمام الضغوط، وشدد مسعود بزشكيان على أن بلاده لا تسعى للحرب.